السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج خبايا الزوايا. ولم يزل في الزوايا خبايا كثيرة عند شيخنا المحدث العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند يعني امتناع العلامة السيد أحمد صقر عن إعطائه المخطوطة التي أراد، وعقوف شيخنا على المخطوطات 8 أشهر تقريبا. شيخنا حوالي 12 ساعة يومين هي التي أورثت عندك العزيمة والتوقد في الإقبال على قراءة هذه الفارس والمخطوطات، لأن هذا الفعل من الدكتور السيد أحمد صقر العلامة أحمد صقر رحمه الله أثمر عندك هذه العزيمة.
هو كان ده تقريبا، ويعني ربنا وفقني إليه.
نعم،
أنه يعني لا شك أنه العلم بالتعلم.
نعم،
ولا شك أنه هو الرجل ما كانش فيه تناسب بين عمري وعمره، لكن هو اكتسب الخبرة دي التراكمية على مدى صحبته زي ما ذكرت لحضرتك للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ولأخير الشيخ محمود شاكر، وأيضا لاشتغالي بتحقيق الكتب، لأن تحقيق الكتب إذا كانت خاصة من كتب المتقدمين أو القرن الثامن وما فوقه تزودك بثروة مؤلفات وكذا.
نعم.
تجعلك يعني ملم بها.
بعد 8 أشهر يا شيخنا ما الذي تم؟
بعد 8 أشهر يعني الحصيلة اللي أنا كنت أريد أن أتمكن بها من إلمامي بكل ما كتبته الكتب من مؤلفات
الحديث،
أنا لم أذكر، لكن هذا اللقاء حولت فيه إلى الاطلاع وغيرت فيه الموضوع.
وما التغير الذي حدث؟
غيرت فيه البيهقي.
غيرت البيهقي
لأنه ما دام لن أحصل على المدخل
خلاص،
ولا يوجد المدخل ده نسخة في الهند وصورتها اللي مع الشيخ سيد صقر، لا بديل تاني،
ولم يكن هنالك من سبيل للحصول على تلك.
لا لا، وين الهند يعني؟ معناته ضياع نفسه. هو كان اصلا معهد المخطوطات اللي صورها، لكن في الوقت ده مثلا كان دخولها في الرصيد وطرحها للباحثين وكذا يحتاج وقت، ولم يذكر لي ايضا ان منها نسخة في معهد المخطوطات.
نعم.
ثم لما كشف القطاع أنا اكتشفنا أنها قطعة
حتى سبحان الله.
أيوة، وبالتالي
فكان انصرافك خيرا.
أيوة، مش هستطيع أن أنا أكون فكرة عن السنن من خلال المدخل.
نعم.
فطبعا كان الحل المناسب أنه أنا أنتقل إلى بحث آخر. كان من ضمن أيضا العوامل اللي جعلتني أتحول عن الإمام البيهقي، وهي تفيد في مسألة العصر، إن الكتب اللي تتضمن تراجم شيوخ البيهقي وشيوخ شيوخه كانت غير متاحة،
وحتى الآن نعاني من هذا الشيء.
لا يعني تاريخ الإسلام كشف كتير، وتواريخ الحوليات التي خرجت، يعني كتاب المقريزي ما كانش موجود، المقفى ده على الرفوف مثلا، الوافي بالوفيات ده لم يكن، المنهل الصافي لم يكن أيضا مطبوع. كان كل ده حتى تستطيع تحصل على حتى ترجمة وافية للبيهقي من تاريخ الإسلام تذهب إلى مجلدات تاريخ الإسلام.
نعم.
أو لسير أعلام النبلاء، لم يكن كل هذا أصلا موجود إلا كمخطوط، وممكن ألا توجد في مصر.
نعم.
فلذلك
انتقلت يا شيخ.
لا، ما كانش بسهولة. لما جات المشكلة الشيوخ دي، فأخونا الدكتور إسماعيل الدفتر متعه الله بالصحة قال لي انت روح اسأل الشيخ التيجاني، والشيخ التيجاني في الوقت ده هو رجل يعني من علماء الصوفية، ولكن كان له اعتناء بالحديث، وكانت تقرأ عليه الكتب الستة في جلساته، وكان في ذلك الوقت يقيم في المباني الغورية اللي هي الآن تعتبر مباني تبع وزارة الثقافة، كان يقيم فيها، وكان يأتي الطلاب ويقرؤون عليه في أحد يعني الغرف الموجودة في هذا المكان. وفعلا ذهبت إليه، ولم يذكر لي الدكتور إسماعيل في ذلك الوقت أنك أنت بالمرة استجيزه، ما ذكر ليش هذا،
فلم تحرص على الإجازة،
فلم أسأله في الإجازة. كل الذي حاولت فيه أني أنا أسأله، والله أنا مسجل في الإمام البياقي وكذا، فما نصيحتك يعني؟ فقال لي والله الإمام البياقي إمام وكتابه مفيد، لكن فيه صعوبة عليك في شيوخه وشيوخ شيوخه، بحيث لو أردت أنك تجيب مثال وتبحثه
وتتعب،
ستجد أن شيوخ وشيوخ شيوخ غير متاح لك مصدر توثق منه. فكان دي الخطوة الثانية على خطوة الشيخ سيد اللي خلتني أجزم بأني لابد أن أغير الموضوع. تغيير الموضوع كان يحتاج لفترة أني أنا أنظر وكذا، لكن كان في ذلك الوقت كذلك فضيلة الشيخ نجم الدين الكردي، وهو ابنه الشيخ ضياء رحمة الله عليه كان زميلي في الأوقاف يعمل معي، وهو الشيخ كان يسكن في مكان في شبرا اسمه عزبة الورد. عزبة الورد دي تبع الشرابية، وكان يعني في الوقت ده الشيخ في مكان وكذا، ويعقد جلسة الذكر أو الورد في الخميس. فأنا رحت للشيخ وسلمت عليه وكده، وهو أيضا كان كذلك يهتم بالحديث.
ابنه وصل به
نجم الدين الشيخ، الشيخ الكبير.
ابنه هو الذي أوصلك بأبيه.
أيوه، قال لي تعالى يعني اجلس معانا واستشير سيدنا الشيخ. ففعلا رحت استشرته، فقال لي يا شيخ أحمد خذ الحافظ العراقي.
وقد كان.
وبدأت طبعا يعني أعمل فيه، ومن أجله قرأت الفهارس اللي ذكرت لك دي. انه يعني كده، وهذه الفهارس فعلا كانت بركة، انها خلتني اشعر ان التراث المطبوع ده لا يمثل الا جزء قليل من تراثنا المخطوط.
هذا ينقلني الى سؤال مهم جدا يا شيخنا، ان هنالك نغمة سارية الان ان يكفينا ما طبع من التراث.
لا، من يقول هذا فهو بلا شك اما لم يقرأ المطبوع حتى يعرف نواقصه، وإما أنه قراءته في المطبوع تقوم على أنه يريد أن يأخذ فكرة عامة،
لا يريد تعمقا ولا استقراء
الروايات، ولا أن يحصل على حديث مثلا محكوم عليه بالصحة وهكذا. يعني من يقرأ الآن مستدرك الحاكم رغم الطبعات الموجودة منه حتى
الآن
ويقول أنه هو فيه الكفاية، يعتبر ليس مصيبة في هذا.
هل تعتقد يا شيخنا أن التوجه الآن هناك عناية حقيقية بالتراث، أم أننا بعده يعني ما زلنا في مرحلة التعثر في إخراج الكتب وفي تحقيق المخطوطات وفي البراعة أيضا، وجود الذين يتقنون؟ يعني نحن نرى، حضرتك ذكرت السيد أحمد صقر، العلامة محمد شاكر، أحمد شاكر المعلم اليماني، الشيخ الألباني. الآن يا شيخنا هل ترى أن هنالك نقصا في القدرات وفي الكفاءات التي تستخرج هذه الكنوز؟
هو الآن فيه ناس بتدخل في هذا الحقل وهي غير مؤهلة.
ما هذا هو تعليق يا شيخنا، حضرتك مكثة ثمانات أشهر تقرأ في الفهارس.
أيوة، لكن
الآن ممكن الرجل يخرج في ثمانات أشهر يا شيخنا 10 مجلدات.
العصر الحالي أصبح الشباب أو الجيل، مع طبعا تقديرنا لكل يعني مهتم، البطء اللي احنا تربينا عليه هم تربوا على خلافه،
على العجلة.
ايوه، ليس لديه طول النفس ان هو يصبح مذكور بانه له مساهمة في العلم او اسهام. ما عندوش استعداد يقعد 10 سنين
عايز يشتهر بس سريع،
النهاردة وبكرة يبقى إمام،
يبقى إمام.
أيوة،
ويخطئ السابقين.
ده ما لا موضوع تاني، هم ليسوا
كلهم من علامات الإمامة،
ليسوا كلهم كذلك يعني. لكن أنا أريد أن أقول إن هنا وأيضا العصور كلها لا تخلو من أناس يعني لهم اعتناء واعتناء جيد وخبرة كذلك جيدة، لكنهم ليسوا بالكسرة التي نحتاجها. نعم. في سرعة إنجاز ما نحن بحاجة إليه من التراث.
من تراهم الآن يا شيخنا من أهل التأهل في إخراج المخطوطات والعناية بالتراث، لا سيما علم الحديث مثلا؟
يعني الحكم على الأفراد ربما يحرجني شوية.
نعم.
فإحنا نستطيع أن نقول إن هم ليسوا قلة.
نعم.
يعني فيهم عدد الحمد لله، وعمله أو تحقيقاته مفيدة.
نعم.
وإحنا أيضا يعني نتمنى إن هذا العدد المجيد يكسر أكثر من ذلك أضعافا، حتى على الأقل يغلق الطريق على الذين دخلوا في الصنعة بدون أهلية.
نعم.
لكن الآن مثلا معهد المخطوطات بدأ يقوم بعمل دبلومات في دورات التحقيق جيد، أيضا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تركيبته الحالية عامل قسم لتحقيق التراث وجمع فيه أساتذة كالدكتور عبد الستار الحلوجي والدكتور أيمن فؤاد والدكتور الجلينيت من دار العلوم والدكتور عبد الحميد مدكور وشيخنا الدكتور حسن الشافعي.
نعم.
يعني مجموعة طيبة جدا.
نعم.
وأول ما بدأوا به أنهم سيعملوا دورة لتعليم من يأتي الطريقة العلمية للتحقيق، وهذه من غير مقاطعة لك لم تكن في وقتنا نحن.
نعم.
لم يكن هناك دورات تعقد لتعليم التحقيق، وإنما كان مهنة تتناقل من شخص لشخص. يعني الشيخ سيد صقر أخذها من محمود شاكر وأحمد شاكر، الشيخ سيد أخذ منه مثلا الطناحي ومحمود
محمد أبو الفضل الرحيم مثلا.
محمد أبو الفضل يعتبر في طبقة شيوخ.
نعم.
مثلا إحسان عباس
أخذ محمود شاكر
كذلك، عبد السلام هارون.
نعم.
مثلا كده
أورث الطناحي.
أيوة.
نعم.
كده فكانت تتنقل كحرفة، وكانت تنقل زي ما أقول لحضرتك أفراد.
نعم.
الآن أصبحت لا، أصبحت دورة لما تعقد مثلا في معهد المخطوطات من دورة 50 باحث.
نعم.
كل شيء هذا موجود.
نعم.
فاحنا نتمنى إنه هذا اللون أو هذه العناية تكسر، بحيث إن اللي داخلين في هذا العمل بدون خبرة يحصل لهم الخبرة.
هذه الخبرة شيخنا وهذا النقل ينقلني إلى سؤال مهم جدا في أثر مشايخك وتعلقك بهم وبعض أخبارك معهم، وهذا سيكون إن شاء الله بعد الفاصل. نلتقيكم بعد الفاصل إن شاء الله. لم يزل في الزوايا خبايا كثيرة، فنلتقيكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى بعد هذا الفاصل لاستئناف رحلتنا مع شيخنا العلامة المحدث الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وتفتيش الخبايا التي عنده في الزوايا. ونسألك شيخنا عن مشايخك، أنت بعد حصولك على الدكتوراه ارتحلت، وقابلت الكبار.
نعم.
وجالستهم ويعني أخذت منهم علما كثيرا، نسأل الله عز وجل أن يحفظكم. نعم. وأن يبارك في علمكم. فمن من مشايخك الذين يعني تأنس بذكرهم وتذكر لنا بعض المواقف التي تبني نفوس الشبيبة وطلبة العلم الآن؟
والله من الأشخاص، أولا إحنا في الفترة اللي أنا كنت بسجل فيها دكتوراه اللي ذكرت لحضرتك قبل قليل أو لعله المتابعين لنا، كان هناك رغبة منا نحن الباحثين إنه مكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية فيها كتب حديثية يعني تصلح أولا أن تكون رسائل، وأيضا تحتاج أن تخرج.
نعم.
فإذا بشيخنا رحمة الله عليه الشيخ مصطفى التازي لما تولى رئاسة قسم الحديث قال طالما أنا رئيس القسم لا يمكن أسمح بتسجيل رسالة في تحقيق الكتب.
عجيب.
نعم.
بلا علة؟
لا بعلة. ما السبب؟ هو زي ما ذكرت لحضرتك انه كان المشتغلين بالتحقيق قلة، ونتيجة لهذا لم يصل الى الشيخ رحمة الله عليه ولا الكثيرين غيره ان تحقيق الكتب ده احياء لها من جديد، وأن الذي لم يخرج إذا خرج سيساعد طلبة العلم على استكمال جوانب لا تتم إلا بهذه الكتب.
نعم.
فهذه القناعة لم تكن لديه.
لم تكن لديه.
وتحديدا مثلا لا يوجد نسخة كاملة من العلل للإمام الدارقطني إلا في مصر في دار الكتب المصرية.
سبحان الله.
جميع الأجزاء الموجودة من هذا الكتاب في العالم مجلدات فقط متفرقة، النسخة التي تعتبر كاملة رغم الخرم اللي فيها هي في دار الكتب المصري.
إذن دار الكتب تحتوي كنوزا يا شيخنا.
تحوي طبعا. وحاولنا مع الشيخ كمجموعة قال إن احنا نفتح إلى الدار قطن نحققها، قال لا ممكن تاخده شخصية الدارقط وفعلا تكتب عن شخصيته لكن تحقيق لا. الوحيد اللي خرم هذه القاعدة واحد شامي اسمه سعيد القزقي، حقق تغليق التعليق للحافظ ابن حجر واعتمد فيه على النسخة التي توجد كاملة في المكتبة الأزهرية.
سبحان الله.
وبشفاعات لها أول وليس لها آخر.
نعم.
فلذلك ما كانش التحقيق يعني سوق رائجة ولا أيضا تعليم قواعده ممتنة. فأنا لما ذهبت أو خرجت من هنا أنا طبعا عملت مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح وهو الرجل له تحقيقاته السابقة والتي عملها.
نعم.
فكنا يعني نشرف على الرسائل ونناقشها في حضراته وهو يشاركنا الرجل عليه رحمة الله سواء في وضع الخطط لتحقيق النص.
ما الذي ماز يا شيخنا الشيخ عبد الفتاح بغدة والذي أحسست أنه أثر فيك؟
هي دقته. هو الرجل
الدقة.
أيوة كان دقيقا في تتبع المعلومة لا يثبتها إلا بمصدر ويدقق فيها وكذا.
لم يكن متعجلا.
لا أبدا.
نعم.
فيعني يكاد يكون من خلال الرسائل اللي سجلناها وتبادلنا المناقشة فيها مع وجود الشيخ يعني أعطتنا مؤشر.
نعم.
ثم بدأنا احنا ابتلينا ودي أيضا أرجو أن تكون واضحة للشباب أنه أنا سافرت إلى السعودية وأنا في مقتبل يعني درجات التدريس.
نعم. عندما ذهبت يا شيخنا إلى السعودية كنت في بدء الدرجات التدريسية.
أيوة. فالبداية دي.
وكيف كان حلو عندهم
شيخنا؟ هم لا ينظر، هم في البداية بس بداية نهضة زينا، يعني عايزين يعملوا ماجستير ودكتوراه.
نعم.
وجايبينك أنت كمصري معك دكتوراه تعمل أنت كده.
نعم.
فلما تجد نفسك أمام المسؤولية دي ويجي لك طالب أنه يتشرف عليه ماجستير، فلابد أنك تكون أعلم منه حتى يستفيد منك،
ولابد من بذل الجهد ومن تحصيل.
هتجيب جهد منين؟ ما هو بالمستوى العام للدارسين هنا ما يقدرش ياخد دكتوراه النهاردة ويبقى مشرف على رسائل تاني يوم.
نعم.
الذي أنقذني هو المادة التي
حصلتها،
التي حصلتها قبل أن أحصل على الدكتوراه.
يعني كان امتناع الشيخ سيد صقر عليك بركة.
كان أيوة. يعني فعلا رب ضر.
لم يكن هناك تواصل بعد ذلك يا شيخنا؟
لا طبعا، لأنه هو الرجل أنا رحت،
لأنه
هو
سافر أيضا،
هو راح مكة.
نعم. هل كنت في الرياض؟
ومكس في مكة وأنا في الرياض، وفي العادة ما فيش تواصل لأن الدراسة. هو إذا سافر يعني في الأجازات ما كانش فيه التقاء، لم نلتقي يعني. فالشاهد أنه لو لم يكن طالب العلم دلوقتي يقول لك والله أنا مذاكر وانجح وبعدين أما أرتاح أطلع، هذه فكرة ليست صحيحة. يعني ما تحصله في أي فترة من حياتك هو غنيمتك، لأنك ما تعرف الوقت الذي سيحتاج إليك فيه، فتجد نفسك بين أمرين، إما أن تكون رؤوسا جهالا تضل وتضل، وإما أن تكون قد استنرت بشيء يمكن أن تفيد فيه غيرك.
نعم.
هذه هي التي أريد أن ينتصح بها. فلو لم أكن بتوفيق من الله عندي خلفية تصلح لأني أنا إذا أشرفت على واحد أفيده، لم يكن مساري مشى بهذا الشيء.
طيب شيخنا، عند النظر في سابق حضرتك وجدت علماء كثيرين، الشيخ عبد الله بن الصديق الغباري، محمد ياسين الفداني، هؤلاء الناس. يعني يا شيخنا تكلمت عن الشيخ فقط، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة،
لأنه الرياض بالنسبة لي أولا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمة الله عليه أنا أجزت منه دون أن أراه،
دون أن أراه.
نعم. لأنه هو يأتي مكة.
نعم.
وأنا لا أذهب إلى مكة في الوقت اللي هو
فاستجزته شيخنا بالمرسل.
أحد لا أحد أو أبناءه قبل الإجازة منه.
نعم.
أحمد وعبد العزيز في الوقت اللي أنا كنت فيه أستطيع أن أجلس عليهم كانوا مسجونين واحد وراء الثاني.
نعم.
في السجن.
نعم.
فلذلك أيضا لم أتتلمس عليهم.
نعم.
وإن كان قرأت لهم وعرفت أنهم كانوا ناس متمكنين علميا.
نعم.
بغض النظر عن أي اعتبار تاني.
نعم. نعم.
لكن كان عندهم مثلا كتاب المداوي لعلل المناوي، ده يتكلم فيه مؤلفه الشيخ أحمد أظن أو الشيخ عبد العزيز، أنا نعم. لا أذكره الآن، إنما الكتاب تجد فيه ملامح لعلم علل الحديث لم نكن نسمعها من غيره.
نعم.
فالشاهد انه هؤلاء الناس لما متنوا انفسهم وطلبت منهم الافادة افادوا. الطالب الذي يقول اؤجل الى وقت اخر في كثير من الحالات لا يوفق الى الوقت الاخر.
نعم.
فيعطي ما عنده خلاص، ماذا يصنع؟
نعم. كانت هذه المرحلة مرحلة خصبة شيخنا، تتلمذ على يدك
فعلا أنا
الآن.
أيوة.
ناس مشهورون، الشيخ عبد الكريم خضير
كانت مرحلة فعلا خصبة، وأستطيع بدون يعني ادعاء أن أقول أني أنتجت فيها ما لا أستطيع أني أنا يعني. وأيضا لابد أن أذكر شيئا آخر، وهو أن الطلاب والطالبات الذين كنت أدرسهم كانوا أرضا طيبة.
نعم.
بحيث إذا وضعت فيهم بذرة تجدها تثمر. لأن الزارع وحده لا ينتج.
يعني أنت يا شيخنا تريد أن تقول أن التلاميذ أيضا لهم أثر على شيخهم؟
طبعا. ومثلا أنا الآن أدرسه في كده في دراسة، ممكن أني أبدأ ولم يتكامل الطلاب مثلا.
نعم.
لم يحصل هذا إطلاقا،
هناك حضور
متكاملين من أول لحظة دقيقة. وأنت كذلك كأستاذ ما يسمحش لك بأنك أنت تتخلف.
كان هناك جدية،
تتخلف.
كان هناك جدية في أخذ
العلم، وكل ما أنتجت كل ما تجد إقبال عليك.
نعم.
وبالتالي يعني كان من السهل أو من عوامل التوفيق إنه إقبال الطالب مع اهتمام الأستاذ ممكن أن يحدث ثمرة طيبة.
شيخنا حضرتك ذكرت شيئا مهما ولابد أن نعرج عليه.
نعم.
كيف هي مذاكرة أحمد معبد عبد الكريم؟ كيف يذاكر؟ كيف يجلس بين الكتب؟ كيف ينتقل الفوائد؟ كيفية قراءته لكتاب معين أو كده؟
بالقراءة. أنا أقرأ الكتب كقراءة الصحف.
بمعنى؟
بمعنى أني لا أتوقف عند كل جزئياتها، وإلا لا أستطيع الفراغ منها، لكن أتوقف عند
تأخذ منها حاجتك.
أيوة. وأكتب على بداية الصفحات.
نعم.
وإذا ضاق الصفحات ألصق على الكتاب أوراق بيضاء لأكتب عليها.
هذا نهجك منذ القديم يا شيخ؟
نعم، وهذه هي التي أفادتني كثيرا، بحيث الآن إذا احتكمت أنا وأنت إلى قضية أجيب لك الكتاب وأقول لك النص في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية.
نعم. تهتم بما أو تنشغل بما تريد أن تأخذ من الكتاب.
أيوة.
لكن لا تجرد الكتاب كاملا يا شيخ؟
لا كامل، ما هو تكتب
منصتك
على الكتاب كامل.
نعم.
وتقرأه قراءة يعني سريعة. نعم. ومستوعبة أيضا.
نعم.
يعني ليست قراءة عاجلة، لا.
نعم.
قراءة تمر عليه بحيث تتوقف عند النقاط.
لو ضربنا مثال مثلا يا شيخنا، مثلا مثال أعلام النبلاء، كيفية قراءتك؟
كثير. لو مثلا نوريك نسختي ولن يحصل هذا، فستجد أني أنا مقيد عليه.
ممكن نسطو عليها يا
شيخنا. أنا سأذكر لك مثالا يتسع له الوقت.
نعم.
إحنا عندنا الإمام البخاري تاريخ.
نعم.
مطبوع ممكن قبل أن أولد أنا. الشيخ أحمد الشاكر رحمة الله عليه كان يعتبر الراجل إذا ذكر في تاريخ البخاري ولم يجرح فهو ثقة ويصحح حديثه، وكانت وجهة نظره أن الكتاب ده حسب ما كتب يعني هو كتاب جرح وتعديل، فطالما سكت عن الراوي لو عرف فيه جرحا لذكره،
فهو توثيق، سكوته توثيق.
هكذا. وتبنى هذا أيضا شيخنا الشيخ عبد الفتاح، وإن كان يعني خولف الإثنان في هذا.
والراجح المخالفة يا شيخ؟
الراجح المخالفة. إحنا لما طبع تهذيب الكمال وجدنا إنه الشيخ المزي كاتب في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق إنه الإمام البخاري قال في تاريخه إن إذا وجدت في الراوي شيئا بينته، وما سكت عنه فهو محتمل.
فليس توثيقا إذن. خلاص، هذا نص قاطع.
ولو أن الشيخ أحمد شاكر وقف على هذا
خلاص لتغيرت نظرته،
لتغيرت. ولما سجلوا الكتاب هنا في أصول الدين كذلك تحقيق، باعتبار أن الباحثين كلهم ما يقروش كتب أخرى، ما وقفوش على كده لحد ما اديت انا النص الواحد منهم وقلت له في الترجمه الفلانيه روح اكتبه وانقله. فادي مثلا مثال ما كانتش تيجي الا بالقراءه.
نعم. نعم.
والنص ده مش موجود الان في في في, في نسخ البخاري المطبوعه.
طب بمناسبه منهج حضرتك في القراءه ان شاء الله نستكمل في الحلقه القادمه مع شيخنا هذه الرحله الماتعه الثريه بالفوائد، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات كلها في ميزان حسناته وحسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، اللهم تقبل يا رب العالمين.
فاضل ها؟